إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أن إيمان العبد لا يكتمل إلا بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى له عواقب وخيمة، وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال كفيل بأن يرد به العبد يوم القيامة من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان علينا من وقت لآخر أن نؤكد في صورة عتاب بعض الصور التي تتنافى تماما مع حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذا الشهر الكريم الذي اتفقت كلمة علماء المسلمين أو غالب علماء المسلمين أنه هو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم نكون بإذن الله عز وجل قد أرسلنا رسالة عتاب لنفسي أولا ثم للجميع، في صور من صور الجفاء التي وقع فيها كثير من الناس. هذا الجفاء متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت قبل ذلك معكم في خطب طويلة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وصوره ودلائله وغير ذلك. أما في يومنا هذا فإنني سأقلب الموضوع، والحديث إنما سيكون متعلقا بصور الجفاء التي يقع فيها بعض الناس. هذا الجفاء لا يكون لأب أو لأم أو لأخ أو لصاحب، وإنما هذا الجفاء متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ معكم أولا بموقف أوضح لكم فيه كيف كان سلف هذه الأمة والذين هم خير قادة لنا. كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظمون سنته، ويعظمون أهل بيته صلى الله عليه وسلم. لما كانت فتنة خلق القرآن التي عذب فيها الإمام أحمد مع أربعة من الخلفاء، تارة بالضرب، وتارة بالإهانة، وتارة بالحبس، وتارة بالجلد، وتارة بالسجن، وتارة بالإهانة، وتارة بالمنع من تحديث الناس وتعليم الناس، وهي أشد العقوبات على العلماء أن يمنعوا من تعليم الناس. انتهت الفتنة في أواخر زمن الواثق خليفة العباسي، وكما تعلمون أن دولة بني العباس هم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية دولة الواثق خرج الإمام أحمد رحمة الله عليه من السجن، فأتوا به إلى الواثق وهو مكبل في الحديد والسلاسل، وبين يدي الواثق رأس الفتنة في هذا الزمان أحمد بن أبي دؤاد، فأمر الواثق بقطع هذه السلاسل التي سلسل بها الإمام أحمد. فلما قطعت هذه السلاسل هم الإمام أحمد بأخذها من على الأرض، السلاسل اللي على مدار أربع خلفاء كان مقيد بها، أخذ هذه السلاسل وأخذها معه. فقال له الواثق: ولما أخذتها يا أحمد؟ قال: إنني قد أوصيت أولادي أنني إذا مت تجعل في كفني أحاج بها هذا الظالم غدا بين يدي الله عز وجل. ثم بكى الإمام أحمد. تخيل معي شعور الظلم على مدار أربعة خلفاء، كل واحد منهم يتفنن في تعذيب الإمام أحمد بصورة معينة، سواء العذاب النفسي أو العذاب البدني أو غير ذلك. فقال الإمام أحمد: أنا أمرت أولادي وأوصيت أولادي أنني إذا مت أخذت هذه السلاسل لتكون معي في كفني، حتى إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله غدا في أرض الحساب أحاج بها هذا الظالم، أي أحمد بن أبي دؤاد الذي كان سببا في هذا الظلم الذي وقع على الإمام أحمد وعلى غيره من إخوانه العلماء الذين جهروا بكلمة الحق في هذا الزمان، يحاج بها هذا الإنسان بين يدي الله يوم القيامة. فبكى الإمام أحمد، وبكى الواثق، وبكى الحضور. وعندها تحرك الضمير عند الواثق فقال له: يا أحمد اجعلني في حل. ظن الواثق ان ممكن برضو الإمام أحمد يحاجه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في السنوات الطويلة التي قضاها في السجن. فقال: والله والله لقد جعلتك في حل من أول يوم كرامة لرسول الله، فأنتم بنو عمومته. يا إمام يا إمام، ضربوك، ظلموك، حاولوا قتلك، يا إمام سجنوك وأهانوك ومنعوك، ولكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نسيت الضرب؟ هل نسيت السجن؟ هل نسيت الظلم؟ هل نسيت ما حدث لإخوانك من العلماء؟ كرامة لرسول الله، فأنتم بنو عمومته. هكذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يملأ قلوب هؤلاء. زيد بن ثابت رضي الله عنه عالم الصحابة في القرآن، الذي أثنى النبي عليه بقوله: خذوا القرآن من أربع، ومن بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. حضر ذات يوم جنازة فصلى عليها، ثم أتي بدابته ليركبها، فجاء ابن عباس الذي كان طفلا صغيرا، جاء ابن عباس ليأخذ بزمام راحلة زيد بن ثابت، فقال: دعها يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس لزيد بن ثابت: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فنزل العالم الجليل القرآني زيد بن ثابت من على دبته، وأخذ برأس ابن عباس ليقبل رأسه ويده ويقول: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. عالم كبير، رأس عظيم في العلم، ينزل من على الدب علشان يقبل رأس هذا الشاب الصغير كرامة لرسول الله. أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حبا لرسول الله، تعظيما لرسول الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الذي ينبغي أن يستقر في قلوبنا جميعا، الحب الذي يقدم على أي حب وعلى أي محبة. غزوة أحد، تخرج امرأة من الأنصار فيقابلها رجل ويقول: مات زوجك، ثم يأتيها آخر: مات أبوك، ثم يأتيها ثالث: مات أخوك، وهي لا تردد إلا كلمة تعبر عن حبها وتعبر عن احترامها وتقديرها لرسول الله، ولا تقول إلا أمام هذه المصائب: وماذا صنع برسول الله، وماذا صنع برسول الله. حتى إذا رأته بين يديها قالت: كل مصيبة بعدك جلس، خلاص انت سليم، مش مهم الزوج يموت، الاخ يموت، العم يموت. فهؤلاء هم الذين قدموا حب رسول الله على كل محبة، هؤلاء الذين قدموا حب رسول الله على كل حب وعلى كل احد. لذا سادوا، لذا سادوا. ثم اخلف الله عز وجل من بعد هذه الاجيال خلوف قصروا في حبهم لرسول الله، قصروا في تعظيمهم لرسول الله، وأصبحت هناك صور من الجفاء تظهر بينهم. أولى هذه الصور ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديرها واحترامها، بل ترى الواحد منهم يقدم قوله على قول رسول الله، ويقدم عقله على عقل رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة كلكم تعرفونها، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصعد منبره وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ والله إنني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ثم قال حديثه صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. إن ترك الناس لسنن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة من صور الجفاء. كثير من آبائنا الكرام وإخواننا الأحباب يأتون إلى الفرائض ويداومون عليها ويصلونها ويحافظون عليها، جزاكم الله خيرا، ولكن من منا يهتم بالسنن القبلية والبعدية؟ من منا يهتم بسنن الأكل والشرب؟ ومن منا يهتم بسنن الدخول والخروج؟ ومن منا يهتم بالسنن القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من الجفاء أن نترك هذه السنن، وهذه عقوبة تنزل من الله على كل إنسان كان جافيا في هذا الحق تاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يوصف واقعا نحياه: لماذا تسلطت علينا الأمم؟ ولماذا تنتفع بخيرات أمتنا أمم أخرى؟ والإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ليه؟ كان هذه الأمة عندها جفاء في علاقتها مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ما نفذوا أوامره وما نفذوا هذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو سنها، بل تركوها، فكانت النتيجة سلط عليها عدوا من غيرها. من العجيب أن تظهر في أمتنا أفراد أو جماعات تقدم قولها على قول رسول الله، أو تقدم عقلها على عقل رسول الله، وهذه هي المصيبة، وهذا هو الجفاء بعينه، أن تظهر هناك من بين الناس ثلة من الناس يقولون: نحن أعلم برسول الله، أعلم بالأحاديث من رسول الله ومن أصحاب رسول الله، ويردون ما يشاءون ويأخذون ما يشاءون، وكل على وفق الهوى. أستاذة دكتورة جامعية تقول: أنا بعقليتي الجامعية الأكاديمية يكون كلامي نص كلام البواب؟ يعني أنا ودكتورة زميلتي شهادتنا زي شهادة البواب؟ هذا هو الجفاء، أن تقدم قولها على قول رسول الله، هذا هو الجفاء الذي ظهر في زماننا هذا. وهذه صورة من جفاء المتعلق بالجفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نقدم أقوالا وأفعالا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان هدي سلف هذه الأمة أن يدرسوا في قلوب أتباعهم، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسيرون على نهج سلف هذه الأمة. يخرج الإمام أبو حنيفة على طلابه فيقول كلمته الخالدة: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، جاءنا الحديث عن النبي فهو على الرأس والعين، فإن لم يكن في المسألة عن رسول الله شيئا نظرنا في كلام أصحابه، شفنا أقوال الصحابة فاخترنا منها ما نشاء، لأنهم كلهم نجوم، بأيهم اهتدينا بأيهم اقتدينا اهتدينا. قال: فإذا لم يكن عن أصحاب النبي شيئا نظرنا في كلام التابعين وزاحمناهم، لأن أبو حنيفة كان من التابعين، يعلم أصحابه هذا المنهج. ويخرج الشافعي رحمة الله عليه على أصحابه أي التلامذة فيقول لهم: أي مسألة وجدتموها في كتابي هذا، أي مسألة وجدتموها في كتابي هذا تخالف قول رسول الله وتخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بها عرض الحائط. تعلموا الاقتداء برسول الله لا بعقول الخلق، لا بعقول الخلق. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه وهو يعلم أيضا تلامذته في مجلس العلم، يأتيه رجل فيقول: يا إمام، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا. قال: أرأيت يعني طب لو؟ قال: أقول لك قال رسول الله وتقول لي رأيت؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. درس عملي في مجلس علم الإمام مالك. ما تقولش أرأيت مع قول النبي، قول النبي عندنا معظم إذا صح السند إليه صلى الله عليه وسلم. أما واحد في يوم من الأيام أقبل يطلع يقول عقلي لا يتوافق مع هذا الحديث، المشكلة في عقلك لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أحبابي، لو كل نص أجريناه على العقول، لو كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرني رسول الله أنه قد ذهب إلى الشام ورجع في أقل من ليلة، عقلي يصدق في هذا الزمان؟ العقل الآن يصدق، طيارة راحة جاية خلاص، ولكن العقل في هذا الزمان يصدق هذا الكلام؟ طب لو رد إنسان كلام النبي في هذا الوقت في شأن الإسراء والمعراج رده بعقله، ماذا يقال عليه؟ هذه هي الحادثة التي عرفت في بعد الإسراء والمعراج بحادثة ارتداد بعض الناس بعدما كفروا بهذا الكلام. لو أن إنسانا في زمن النبي قال يونس عليه الصلاة والسلام وقع في باطن البحر والتقمه الحوت، هيشم منين؟ هيتنفس ازاي؟ وازاي يقعد فترة طويلة من غير أكل أو شرب؟ لو أجرينا هذا الأمر على وفق عقولنا سنصدقه؟ هذه ليست مسألة حديث، ده مسألة قرآن، مسألة قرآن. ولكن المؤمن العاقل يقول في زماننا هذا ممكن الإنسان يقعد في غواصة تحت البحر شهور، فإذا كان هذا صنع البشر فما بالك بصنع خالق البشر سبحانه وتعالى. هنا أفهم النص ولكن لا أرد النص. فأول صورة من صور الشفاء المتعلقة بالناس في زماننا رد الأحاديث أو عدم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مشكلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رجل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال سلمة: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعوة منه صلى الله عليه وسلم عليه، ليه؟ ظهور بادرة أو بذرة بعض من كان يكون جافيا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر، فقال له لا استطعت. فقال سلمة بن الأكوع فوالله ما رفع يده بعدها ثانية، شلت خلاص. ليه؟ انت تكبرت، لا استطعت، لا استطعت. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا من علامات المحبة انك تنزل وتخضع وتذل. كان المؤمن. اما عباد الله، اننا لا اهتم بالسنن واقف السنن وراء ظهري، لا، هذا جفاء. العلامة الثانية من علامات الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة الشبه بها، فهناك أقوام يتركون السنن ولكن إيمانا بها، وهذا جفاء. وهناك أقوام يردون السنن ولا يؤمنون بها أصلا، وهذه صورة من أعظم صور الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم صور الجفاء إن احنا نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة في حد ذاتها. أشوف بقولك إيه، يرد في يوم من الأيام بعض أحاديث النبي، يأس النبي. وإن ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن أقواما يعذبون عند موتهم وتقبض ملائكة العذاب أرواحهم، وما كان ذنبهم إلا أنهم عصوا الرسول. وذكر لنا ربنا عز وجل في كتابه أقوام تقلب وجوههم في النار، وما كان ذنبهم إلا أنهم عصوا الرسول. وذكر ربنا عز وجل أقوام ضرب عليهم الذل والصغار، وما كان ذنبهم إلا أنهم عصوا الرسول. فقال ربنا عز وجل عز من قال، قال سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ريتني أطعت، يا ريتني أطعت. وقال ربنا عز وجل في محكم تنزيله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقلب الوجوه في النار، وما ذكر الله لهم ذنبا إلا أنهم كانوا يعصون أوامره ولا ينفذون ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وقال ربنا عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله، ومعنى يحادون أي حادوا عن الطريق، فما نفذوا الأوامر وما اجتنبوا النواهي، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا أي نزل عليهم العذاب في الدنيا، وهذا العذاب ذكره ربنا عز وجل في نفس السورة في أواخر سورة المجادلة أو المجادلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين. عرفت الأمة الآن لماذا أصبحت بهذا الذل؟ عرفت الأمة الآن لماذا أصبحت بهذا الهوان؟ يوم أن تخلفنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا السنة وراء ظهورنا وطعمنا فيها ليل نهار، كانت النتيجة أن نكتب الذل على هذه الأمة. أما في اليوم الذي يكون فيه الإنسان موافقا لهدي النبي في أقواله وفي أفعاله، ملتزما بشريعة الله سبحانه وتعالى، هذا اليوم الذي يعز الله سبحانه وتعالى فيه المؤمن، فيه المؤمن. ويكفينا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل الذل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يا أحباب الكرام، تحرم الجنة على هذا الجافي الذي رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترد الجنة؟ لا يرد الجنة ولا يدخلها. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. تخرج علينا ثلة من وقت لآخر علشان تعلمنا كيف نسيء الأدب مع رسول الله، نرد الأحاديث ونطعن فيها ونرضى.
ده مش من شأن المؤمنين أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن المؤمن إلا بعد أن يسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا وحسب، بل يكون في قلبه استسلام كامل لهذا الأمر، استسلام كامل لهذا الأمر. كان أبو بكر رضي الله عنه شديد التحري لهدي النبي في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته. فلما سئل في ذلك قال إنني أخشى أن أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي. ده شأن الصحابي الجليل الأول، الرجل رقم واحد في هذه الأمة بعد رسول الله، بل وفي سائر الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، يقول أنا خاف في يوم من الأيام أسيب أمر من أوامر الله، أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قلبي يزيغ، قلبي يروح. شوفوا علي بن أبي طالب ماذا كان يقول: والله لو كان الدين بالرأي، لو كان هذا الدين بالعقل، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلاها، ولكني رأيت رسول الله يمسح أسفلها فمسحت، يمسح أعلاها فمسحت أعلاها. خلاص، هو أنا ماشي بالخف على الأرض، إيه الجزء اللي بيتوسخ؟ إيه الجزء اللي بيتغير؟ إيه الجزء اللي ممكن يلامس نجاسة؟ الباطن تحت الأرضية بتاعت الخف. علي بيقول بقى لو كان ديننا برأي كنا خدنا ده، كنا مسحنا من تحت، ولكن النبي مسح من أعلى فأنا أمسح من أعلى. أقوام عظموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صور الجفاء عدم تعظيم النبي عند الحديث عنه، عدم التعظيم. يعني في أقوام الآن والله من بيننا يذكر النبي سبحان الله، والله قبل أن ينطق لسانه نطق قلبه فصلى عليه. في أقوام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رقت جلودهم وقلوبهم ودمعت عيونهم، هذا رسول الله، هذا رسول الله يذكر بين هذه الناس، هذا رسول الله يذكر بين هذه الناس. كان محمد بن جعفر كان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر رسول الله بكى. وكان الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه إذا ذكر رسول الله بين يديه بكى حتى يرحم، بكى حتى يرحم، يرحمه كل من كان حوله. وهذا أيوب السختياني رحمة الله عليه في مجلسه إذا قال: قال رسول الله، يأمر الكل بعدم الكلام، يأمر الكل بالإنصاف، فلا يبرأ قلم ولا يتحدث أحد ولا تقلب ورقة، تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج على أصحابه كان كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير، لا يرفع أحد منهم نظره إليه. عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياقة الموت كما روى مسلم في صحيحه كان يقول: والله لو قلت لي أخبروني، أخبرنا بشكل رسول الله ما استطعت، ما كنتش أقدر أحط عيني في عينيه إجلالا له ومهابة. عروة بن مسعود الثقفي سفير قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يقول لقريش: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله كان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم سمعوا له وأنصتوا، ووالله كان إذا حدثهم لا يحدون النظر إليه مهابة وتعظيما، لا يحدون فيه النظر مهابة وتعظيما. هذا كان هديهم وهذا كان حالهم، تعظيم لحال النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده بينهم أو في حالة موت النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سنته. الإمام مالك رحمة الله عليه كانوا يقولون: أتيناك لطلب العلم، فيقول: الفقه أم الحديث؟ فيقولون: الفقه، فيخرج على حاله، وإذا قالوا له: جئناك نطلب الحديث، دخل فابتسم وتطيب وارتدى أحسن ما عنده من ثياب، ثم خرج كل هذا حتى يقول: قال رسول الله. بس هو ده التعظيم، هو ده التعظيم. أما الجفاء أن يتحول هذا التعظيم والعياذ بالله إلى تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. يطلع أحد هؤلاء الذين عندهم شفاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه، يخرج هذا ويقول ده حديث غير صحيح. ليه يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع افتخر على الصحابة قال لهم أنا طفت على التسعة في ليلة، ولا كان أنس معاه في الأوضة أوضة؟ ده منظر، ده منظر، ده واحد يخرج على شاشات الإعلام ليتكلم على رسول الله بهذه الصورة. هو ده الحب؟ هو ده التعظيم؟ أبدا والله، بل هذا هو الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الجفاء اللي احنا عايزين نربي أولادنا على تركه، ونربي أجيال على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي يا ابني، النبي لو حد بيكلمك عن النبي قم يا ابني اقعد كده ويتكلم وانت مؤدب كده، ده النبي بيذكر. هل من التعظيم ان حد مننا بيكتب كلام او يكتب رسالة فيجي يكتب قال رسول الله بين قوسين صد بين قوسين صلعم؟ لا لا والله، بالتعظيم، الحب، رفعة القدس في قلوبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. جفاء للنبي ممنوع، لأن الجفاء بيساوي ضعف في الإيمان أو ذهاب الإيمان. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام لابد أن نؤكد عليه علشان يفضل موجود معنا إلى أن نموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم على طاعته، وأن يقبضنا على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الجفاء الذي نراه في زماننا هذا الجفاء فيما يتعلق بالسنن المكانية المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. آبائنا الكرام، كم مرة في أجازة الصيف تأخذ أولادك وتطلع تتفسح بهم في أماكن مختلفة من العالم أو داخل مصر؟ كم مرة حدث؟ كثير. كم أنفقت من الأموال؟ كثير. طب وأنا سائلك بربك، كم مرة حبيت تأخذ أولادك وتطلع على الأماكن التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصلى فيها، لتذهب إلى هذه الأماكن لتزورها كزيارة، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وغيرها من السنن المكانية التي كان النبي يصنعها؟ مين فينا النهاردة يفكر بدل ما كنت أصرف آلاف مؤلفة في أماكن قد يعصى فيها الله عز وجل، إن أنا أخذ أولادي النهاردة وأطلع بهم مرة، أطلع بهم مرة علشان أوديهم هذه الأماكن يشوفوها، ومن هم صغيرين كده يشربوا حب هذه الأماكن؟ لأن ممكن أنت لو اعتاد الأولاد في كثير من الأوقات على ترك هذه السنن المكانية، ترك هذه الأماكن، لو كبروا ممكن ما سيطرش عليهم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك، والله يا أحبابي، كنا في يوم عرفة على عرفات، وكان معانا والد كريم جاي بقى أولاده وبناته الأسرة كلها وطلعين يحبوا. فالولد، أنا طبعا كنت في عرفات بطلع أصلي في مسجد نمرة وأرجع تاني المخيم، فلقيت شكلة كبيرة جدا مزعيق وعرفة، قلت خير في إيه؟ فدخلت بسرعة لقيت شكلة كبيرة بين الأب وبين الأولاد، فقال لي تعال احكم بينا. خير يا أولاد في إيه؟ هو جايبنا هنا ليه؟ جايبنا يعذبنا ليه؟ جايبنا إحنا قلنا له مش عايزين نطلع، اطلع أنت وإحنا نروح شرم الشيخ. الولد من البداية ما ترباش على حب هذه الأماكن، فما تجيش تلوم بعد ذلك على الولد انه يعمل موقف زي ده في مكان زي ده، في عباده زي دي، في عباده زي دي. الولد ما تربش على حب هذه الاماكن. فين النهارده الاباء اللي يعلموا اولادهم حب الاماكن دي، ياخدهم ويطلع يكون في شوق كده لمثل هذه الاماكن؟ بل عايز اقول حتى في قرائنا اللي ما يقدروش يطلعوا، ازاي ما يظهروش شوقهم لهذه الاماكن؟ المؤمن كده لما بيجيب قناه مكه وهي بتعرض الناس بتطوف حوالين الكعبه، المؤمن تلاقيه سبحان الله قلبه قد اشتاق، قلبه اشتاق. والله تلاقي المؤمن الصادق كده ممكن يبكي يقول انا خلاص بقى نفسي اروح، ما عدتش قادر. المؤمن الصادق اللي ولاده يشوفوا الكلام ده، يشوفوا الكلام ده قلوبهم يعني تملأ بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مش بالجفاء.
ومن الجفاء أيضا الذي نراه عند بعض الناس هو عدم الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جفاء.
المحب الصادق كثير الذكر، اللي بيحب النبي فعلا بصدق ده بيذكره كثير.
عايز توزن حالك، يا ترى انت عندك حب ولا عندك جفاء؟ شوف انت اخبارك ايه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم. مثلا بتصلي كم مرة؟ تصلي كم مرة؟ ولا ممكن يعدي عليك يوم من غير الصلاة؟ بالله عليك ممكن يعدي عليك يوم من غير ما تذكر ابنك؟ طب بالله عليك لو انت استاذ جامعي ممكن يعدي عليك يوم من غير ما تروح الجامعة وانت عندك محاضرات؟
لا طبعا الحاجات دي مهمة بالنسبة لي. طب والصلاة على النبي في حياتك عاملة ازاي؟
الصلاة على النبي في حياتك عاملة ازاي؟ فهذا ايضا من الجفاء. ومن الجفاء الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى بعض الناس. من الممكن من شدة الحب يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الدين ما ليس منه، فيبتدع في دين الله عز وجل عبادات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار والعياذ بالله مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن المكانية عشان يبقاش عنده كفاء، فيروح يستقبل أمر النبي ويدعي النبي ويستغيث بالنبي، وده كله منفي عندنا في الشريعة، ممنوع عندنا في الشريعة. فمن أيضا من الجفاء أن أنا أغالي في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا يكون غلوا فحشا. ومن الجفاء، وأختم بها لأن للأسف الوقت جرى مننا سريعا، ومن الجفاء جهلنا بسيرته صلى الله عليه وسلم وبأحواله صلى الله عليه وسلم. ده من الجفاء، ده من الجفاء. والله العظيم أنا بحزن جدا لما أشتري كتاب من كتب مثلا التنمية البشرية زي مثلا كتاب العادات السبع ويتكتب عليه أكثر الكتب مبيعا في العالم، بتاخدني الغيرة كده والله، لأنني كنت أرجو أن يكون أكثر الكتب مبيعا في العالم هو كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله كنت أرجو أن يكون ده أعظم كتاب وزع في الدنيا كلها، انتشر في الدنيا كلها. بحزن جدا، أحزن جدا لما أجد على كتاب، الكتاب الذي طوع منه 5 مليون نسخة في العالم، والله كم كنت أرجو أن يكون كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الذي يوزع على 7 أو 8 مليار في العالم حتى يعرفوه. وأنا عايز أقول ابدأ ببيتك، ابدأ أنت ببيتك، اعرف سيرته، وهات كتاب سيرة وقرأه في البيت، قرأه على أولادك، قرأه على زوجتك. مهم جدا أن احنا نتعلم. اللي بيحب حد بيعرف عنه كل حاجة. لو حد النهاردة قدامه لاعب كرة بيحبه بيعرف هو بيلعب في نادي ايه، واهدافه في الدوري ده ايه، واخر ماتش لعبه ايه، وهو مصاب ولا لا، وبيلعب فين الى اخره. ده عشان بيحب. حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا اعظم من كل هذا، اعظم من كل هذا. نشر سيرة النبي بالناس في برامج في زماننا ده اتعملت للراقصات، اتعملت للمغنيين، اتعملت لعبة الكرة. أليس من الأولى إن إحنا يكون عندنا في بيوتنا إحنا برامج تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة شرائط أو سيديهات تتكلم على النبي تسمعها أنت وأولادك؟ أليس هذا هو أحق بنا كمؤمنين فعلا صادقين بنحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبابي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه تحديد معين، لأن ما كانش العبرة عند الصحابة الاحتفال بالمولد أو غير ذلك، ولكن كانت العبرة عندهم تعظيم وإيمان واتباع، تعظيم وإيمان واتباع. ما كانش العبرة عندهم أن أنا أختار اليوم وأدور مش عارف إيه، لا لا لا، كان الإيمان عندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو البعد عن الجفاء وصور الجفاء. أرجو من الله عز وجل أن كل واحد مننا ما يخرجش من المسجد غير بعد ما يراجع حاله ويسأل نفسه السؤال المهم: أنت بتحب ولا أنت عندك جفاء؟ اللي عنده جفاء بسرعة يتوب ويرجع ويصلح ويشوف صور بتاع الجفاء يحطها ورا ظهره خلاص، ويبدأ يدور على الصور المتعلقة بالإيمان، تعظيم، المحبة، الاتباع، يبدأ يتمسك بها ويرجع بها إلى ربه. فوالله لن نأتي الله عز وجل بعمل أفضل من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له واتباعنا له. فاتباعه هو الدين، اتباعه هو الشريعة، واتباعه هو الذي ستسأل عنك أنت أيها المسلم يوم القيامة في قبرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته.
هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريق الحق ثبته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.